بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الرجل يدعى إلى طعام فيقول: وهذا معي. وقال أنس: إذا دخلت على مسلم لا يتهم فكل من طعامه واشرب من شرابه. قال: حدثنا عبد الله ابن أبي الأسود قال: حدثنا أبو أسامة قال: حدثنا الأعمش قال: حدثنا شقيق قال: حدثنا أبو مسعود الأنصاري قال: كان رجل من الأنصار يكنى أبا شعيب، وكان له غلام لحام، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في أصحابه، فعرف الجوع في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب إلى غلامه اللحام فقال: اصنع لي طعيما يكفي خمسة لعلي أدعو النبي صلى الله عليه وسلم خامس خمسة. فصنع له طعيما، ثم أتاه فدعاه، فتبعهم رجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا شعيب، إن رجلا تبعنا، فإن شئت أذنت له وإن شئت تركته. قال: لا، بل أذنت له. إذن هذا الباب الذي ذكره البخاري فيه من آداب الطعام ومن آداب الدعوة، أن الرجل إذا دعاه آخر إلى طعامه وكان معه صاحب له، يستأذن له، يقول: أيضا وهذا معي. بحيث يكون أحسن إلى صاحبه الذي معه، لم ينفرد بالذهاب إلى الدعوة وحده، وأيضا يكون صاحب الطعام على بينة أنه سيحضر فلان ومعه فلان. لذا جاء في صحيح مسلم أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى طعام، قال: وعائشة جالسة عنده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وهذه، أي هي مدعوة معي. قال الرجل: لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا لا. أي لم يجب دعوة ذلك الرجل دونها. فهذا تضمن أمورا: أولا تضمن حسن الصحبة، وأن الإنسان إذا دعي ومعه شخص لا يذهب بدونه، بل يقول: وهذا معي. أيضا تضمن أن يكون صاحب الطعام على علم وبينة بمن يحضر ليأكل طعامه، حتى يزيد في الطعام ويكثر ما يريد تكثيره. أيضا هذا تضمن أن من الأدب أن من تبع شخصا إلى طعام يستأذن له قبل أن يدخل على صاحب الطعام. فقد يكون صاحب الطعام طعامه الذي عنده قليل لا يكفي لكل الحاضرين، وهو دعا هذا الشخص لأن ما معه يكفيه هو إياه فقط، أو يكون دعا لطعامه لأنه يريد أن يكلمه بكلام لا يريد أن يسمعه غيره من الناس، يريد أن يكلمه بكلام على انفراد، فإذا تبعه شخص يستأذن له، إن أذن له إلا رجع. أيضا تضمن هذا من الأدب أن الداعي للطعام إذا دعا شخصا يدعوه هو ومن معه ممن يلازمه ويكون قريبا منه، فيدعوه ومن معه حتى لا يشق على هذا المدعو بأن يخصه من بين سائر أصحابه. فالرجل يدعى إلى طعام فيقول وهذا معي، أي يستأذن له، فإن أذن له ذهب معه، وإن لم يأذن له رجع. فالله سبحانه وتعالى يقول وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا، وهذا في المستأذن في البيت مثله من يستأذن الذي يستأذن للحاق بأكل الطعام، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، أي أطهر لكم وأفضل لكم. ثم ذكر أثرا عن أنس وحديثا عن ابن مسعود. أثر أنس: إذا دخلت على مسلم لا يتهم، المراد لا يتهم أي في حل طعامه، بمعنى أن طعامه حلال ليس في طعامه شبهة. وليس معنى لا يتهم في دينه لأنه قد سماه مسلما، إذا دخلت على مسلم أي أنه دينه مستقيم ليس في تهمة، لكن التهمة هنا متوجهة إلى حل الطعام أو حرمته. إذا دخلت على مسلم لا يتهم فكل من طعامه واشرب من شرابه. قد يقول قائل: ما الشاهد من هذا الأثر لهذا الباب؟ قال الحافظ رحمه الله: قال ومطابقة الأثر للحديث من جهة كون اللحام لم يكن متهما، اللحام الذي دعا النبي صلى الله عليه وسلم، الذي له غلام لحام، أو شعيب له غلام لحام، فاللحام الغلام لم يكن متهما، وأكل النبي صلى الله عليه وسلم من طعام ولم يسأله، وعلى هذا القيد يحمل مطلق حديث أبي هريرة. وقد جاء هذا في حديث مرفوع صريحا، وهو حديث حسن بطرقه: إذا دخلت على أخيك فأطعمك من طعام فكل ولا تسأله عنه، وإذا سقاك من شراب فاشرب ولا تسأله عنه. ومفهوم هذا الأثر عن أنس أنه إذا كان متهما في أن طعامه هذا ليس من حل أنه يتورع عن أكله، لا يأكل من طعامه ولا يشرب من شرابه. وحديث أبي مسعود ظاهر في الشاهد للباب: يا أبا شعيب إن رجلا تبعنا فإن شئت أذنت له وإن شئت تركت، قال: لا بل أذنت له، فاستأذن له النبي صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.